قال الشوكاني رحمه الله تعالى وإياه: كتاب الحج يجب على كل مكلف مستطيع فورا. الحج في كلام العرب القصد، أما في الشرع قصد بيت الله في وقت مخصوص على صفة مخصوصة، قصد بيت الله الحرام في وقت مخصوص على صفة مخصوصة. الوقت المخصوص هي أشهر الحج، على الصفة المخصوصة ستمر بنا إن شاء الله. يجب على كل مكلف، قال يجب الحج، دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب فقول ربنا تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والسنة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. وأجمعت الأمة على وجوب الحج مرة واحدة، لكن الأصل أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة، هذا الأصل في العمر لا يجب إلا مرة واحدة. في حديث أبي هريرة في مسلم حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج حجوا، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ حتى قالها ثلاثا ولم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لو قلت نعم لا وجبت ولا ما استطعتم. في رواية خارج الصحيح: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع، فمن زاد فهو تطوع. فالواجب بأصل الشرع مرة واحدة، هذا الواجب، لكن الشخص قد يوجب على نفسه كالنذر، فإذا أوجبه على نفسه وجب، لكن هذا الوجوب ليس بأصل الشرع. يجب على كل مكلف، كلمة كل من ألفاظ العموم، على كل المكلفين. المكلف في كلام أهل العلم يقصدون به البالغ العاقل من الرجال والنساء. أما البالغ دليل البلوغ ودليل العقل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث علي وغيره: ربح القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن التكليف لا يجب لا على الصغير ولا على المجنون. قال يجب على كل مكلف، لكن لو حج غير المكلف صح وأجر عليه. حكم الثلاث: لو حج الصغير والرفيق على القول بأن ليس عليه حج أجزع. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم في قصة المرأة التي رفعت ولدها قالت: يا رسول الله، وهي أخذت بضبعي صغير، هل هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. فالكلام الآن في التكليف في الوجوب وأيضا في الإجزاء. لو أن غير المكلف حج لم يجزي، حجه صحيح لكنه لا يجزي عنه. يجب على كل مكلف. الشيخ رحمه تعالى قال مكلف، وهنا أيضا يدخل فيه المسلم، يدخل فيه شرط الإسلام، فيشترط أيضا في صحة الحج وفي غيره الإسلام، لقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فإذا نهوا عن قرب المسجد الحرام كيف نوجب عليهم الحج؟ وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة إرسال أبي بكر في الصحيحين: ألا يحج بعد هذا العام مشرك. فيشترط الإسلام، لكن الإسلام هو شرط للصحة، وليس معنى هذا أن الكافر لا يجب عليه ولا يعاقب على ترك الحج. ولله على الناس حج البيت، كلمة الناس، الناس هنا اسم جمع دخلت عليه الألف واللام فيفيد العموم، أي يجب على كل الناس إلا من استثني، وهو من لم يستطع هو الذي لا يجب عليه الحج. فالكافر يجب عليه الحج، وصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. يجب على كل مكلف مستطيع، هذا شرط، ونجد أن ربنا تبارك وتعالى لم ينص إلا على شرط الاستطاعة، لأن هي الخاصة والله أعلم بالحج، أما غيره فالكل يستطيع، أما الحج لا، فقد يستطيع الشخص وقد لا يستطيع. على كل مكلف مستطيع من استطاع إليه سبيلا. روية حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فسرت الاستطاعة بوجود الزاد والراحلة، فسرت الاستطاعة بوجود الزاد والراحلة، لكن كل الأحاديث الواردة في ذلك لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل الأحاديث الواردة في تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة لا تصح، فتبقى الاستطاعة مطلقة، والاستطاعة تختلف. من زمان إلى زمان. مثلا المتقدمون ينصون على أن من الاستطاعة أن يملك ناقة أو دابة يركبها. الآن ما رأيكم لو الشخص الآن يملك حمارا أو يملك ناقة، هل هو مستطيع عند الناس؟ لا، ليس مستطيعا، لأن الناس الآن لا يسافرون على الحيوانات. وأيضا يختلف من المكان. من كان في مكة استطاعته ليست كمن كان بعيدا. مثلا أهل مكة قد الواحد منهم حج على قدميه، إذا كان عادة المشي نقول يجب عليك أن تحج ولو على قدميك. فالاستطاعة تختلف من زمان لزمان ومن مكان لمكان. ولهذا تدل هذه عظمة التشريع، أن الشارع يطلق مثل هذه الأشياء لأنها تختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان. على كل مستطيع فورا، يقول فورا، إذن الحج على الفور وليس على التراخي. يعني متى ما توفرت الاستطاعة عند الشخص يجب عليه أن يحج ويحرم عليه التأخير. هذا رأي الشيخ رحمه الله تعالى وهو رأي الجمهور. ما الدليل؟ الدليل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة، وهنا يجب عليه. أيضا ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ملك زادا وراحلة فلم يحج فليس عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، هذا فيه وعيد شديد لو صح الحديث. أيضا ما يروى عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال هممت أن أبعث فينظر من وجد سعة فلم يحج فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. هذه النصوص لا شك لو كانت ثابتة لكانت نصا في الوجوب، لكنها لا تصح لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فلذلك القول الثاني في المسألة وهو مذهب الإمام الشافعي وأيضا القول في المذاهب الثلاثة أن الحج على التراخي وليس على الفور. ما الدليل؟ الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الحج فرض في السنة التاسعة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تحج أمهات المؤمنين، ولم يحج الجمع الغفير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إنما حج في السنة العاشرة. فلو كان الحج على الفور لما أجله النبي صلى الله عليه وسلم ولما أجله الصحابة. بعض العلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أجل الحج لأنه مشغول في هذا العام بالوفود ونحوها، وبعضهم يقول حتى يتمحض حجه للمسلمين فلا يحج معه مشرك. تبقى هذه تعليلات. لو كان الحج واجب على الفور وأخر النبي صلى الله عليه وسلم بعذر لبينه، لأن عمل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع كما أن قوله تشريع، كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلما النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج وأخر الصحابة رضي الله تعالى عنهم الحج ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم الأمر على الفور، فالحج كالصلاة، فالحج كالصلاة وقته موسع، فوقته العمر كله. أيضا مما يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين حينما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي في الطريق في سرف وقد حاضت، فقالت رضي الله تعالى عنها وددت أني لم أحج العام، يعني في هذه السنة. الحديث الشاهد من ذلك أن عائشة رضي الله تعالى عنها تمنت عدم الحج السنة العاشرة، ولو كان تأخير الحج معصية لما تمنته رضي الله تعالى عنها ولما أقرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يدل والله أعلم على أن الحج على التراخي وليس على الفور، فوقته العمر كله والله أعلم. وحينما قال الشيخ رحمه تعالى مستطيع، الاستطاعة كما ذكرت قبل قليل تختلف، فمن الاستطاعة على المرأة وجود المحرم، وجود المحرم. ومن المسائل التي يكثر السؤال عنها في هذا الزمان كون المرأة تحج مع رفقة صالحة، يعني تحج مع حملة أو مجموعة نساء أو شخص يأخذ مجموعة من النساء خصوصا من الوافدات يقوم بالحج بهن لوحده أو معه مثلا بعض محارمه، فهل يجوز للمرأة أن تحج مع رفقة نساء أو لا؟ هذه محل الخلاف بين العلم. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة لو مع محرم ولا تسافر المرأة إلا مع محرم، فقام رجل فقال يا رسول الله إن زوجتي خرجت حاجة
وإني اكتسبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحجن امرأتك. وحيد الصحيحين. أي رفقة أفضل من رفقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ وأي عمل أفضل من هذا الرجل الذي أراد أن يجاهد لسبيل الله فترك الجهاد لأجل أن يلحق بامرأته محرما لها؟ فلو كان يرخص لامرأة والله أعلم أن تحج من غير محرم لرخص لهذه المرأة لصلاح رفقتها ولحسن مقصد محرمها حينما تركها لأجل الجهاد بسبيل الله. فلما لم يرخص لهذه المرأة لا يرخص لغيرها والله أعلم. فيقال للمرأة إن تيسر لها محرم الحمد لله، وإلا فحكمها حكم العاجز، حكمها حكم العاجز. فنرجع إلى الاستطاعة. الاستطاعة نوعان، استطاعة بالمال والبدن. استطاع بالمال والبدن، الشخص عنده مال ويستطيع أن يحج بنفسه. النوع الثاني استطاع بالمال، استطاع بالمال. فالعجز إما أن يكون عجز حسي أو معنوي، عجز معنوي كالمرأة التي لا تجد محرما هذه غير مستطيعة، لكن استطاع غير مستطيعة ببدنها وعجزها عجز معنوي أو حسي ككبير، الكبير أو المريض. هؤلاء إذا كانوا لا يستطيعون هؤلاء عاجزون، لكن إن كان عنده مال فهو مستطيع بماله دون بدنه، فيجب عليه أن ينيب غيره ليحج عنه. مما يدل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في قصة المرأة الخثعمية، فقالت يا رسول الله إن فريضة الحج على عباده أدركت أبي شيخا لا يستطيع الحج ولا الظعن. قال النبي صلى الله عليه وسلم فحجي عن أبيك. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج عن أبيها. وأيضا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالوفاء، فالحقوق واجبة. فالشخص إما أن يستطيع ببدنه وماله فيجب أن يحج، إما أن لا يستطيع ببدنه لكن يستطيع بماله، فمتى ما علم أنه لا يستطيع يجب عليه أن ينيب غيره ليحج عنه. وحينما قال الشيخ رحمه تعالى يجب على كل مكلف مستطيع فورا، الضمير يعود على أي شيء؟ الضمير يعود على الحج. يؤخذ منه أن العمرة لا تجب، أن العمرة لا تجب، وإن كان بعض النسخ فيها وكذلك العمرة، لكن ليظهر لي أن ذكر العمرة ليس محفوظة والله أعلم. فالشيخ المعروف من مذهبه أنه لا يرى وجوب العمرة. فنأتي إلى حكم العمرة. لو تأملنا ما ذكرت قبل قليل من أدلة الحج، هل ذكر فيها العمرة؟ لا. ولله على الناس بني الإسلام على خمس ثم ذكر الحج، ولم يذكر ربنا تبارك وتعالى العمرة. العمرة ورد الأمر بها بعد الشروع فيها، وأتموا الحج والعمرة، وأتموا الحج والعمرة. وأهل العلم مجمعون أن من تلبس بحج أو عمرة نفلا أو فرضا يجب عليه الإتمام. فالعمرة لا تجب ابتداء، إنما تجب بعد الشرع فيها، فإذا شرع فيها الشخص وجب عليه أن يتمها للآية وأتم الحج والعمرة. الأحاديث الواردة في وجوب العمرة أو في عدم وجوبها إما صحيحة غير صريحة، إما صحيحة غير صريحة، أو تكون صريحة غير صحيحة. مثلا من الأدلة الصريحة في عدم وجوب العمرة حديث جابر عند أحمد وغيره أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول أخبرني عن العمرة أواجبة؟ قال لا، وإن تأتمر خير لك. الحديث نص في أن العمرة ليست واجبة، لكن الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعدم وجوب العمرة هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. الجمهور يجوبون العمرة. ما هي أدلتهم؟ من أدلتهم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند الإمام أحمد ورواته وثقات أنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفعل الجهاد؟ قال لا، عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. كلمة على تدل على الوجوب، هذا يدل على أن العمرة واجبة كما أن الحج واجب. هذا الأصل لكلمة على.
والحديث كما قلت لكم عروات وثقات، لكن الصحيح أن ذكر العمرة ليس محفوظ، هذه الرواية شاذة، إنما هو في صحيح البخاري رواه البخاري رحمه الله في ثلاث مواطن بأسانيد مختلفة من غير ذكر العمرة، فلذلك الحفاظ ينصون على أن زيادة العمرة أنها زيادة شاذة، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل جهاد الحج، وفي رواية جهادكم الحج، كلاهما عند البخاري ذكر الحج من غير ذكر العمرة. أيضا من أدلة التي يستدل بها على وجوب العمرة حديث أبي رزين العقيلي رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن، أبا حج عن أبي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. وحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم واعتمر هذا يدل على أن العمرة واجبة، لكن عندنا قاعدة أصولية تقول أن الأمر بعد السؤال لا يدل على الوجوب، الأمر بعد السؤال لا يدل على الوجوب، يعني الواجب لا بد أن يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينه يدل هذا على عدم وجوبه، لأن قاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فيقال هنا أفهمك ما القاعدة، الأمر بعد السؤال لا يدل على الوجوب، فهذا أمر بعد سؤال، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أعتمر عن أبيه حينما سأل، مثلا اسمه حديث سعد رضي الله تعالى عنه مسلم حينما ذكر أن أمه اغتسلت قال ولو تكلم صدق فصدق أفضل صدق عنها، قال تصدق عنها، هل يجب على الواحد يصدق عن أمه؟ لا يجب. نقول هنا قوله تصدق عن أمك أمر بعد سؤال، والأمر بعد السؤال لا يدل على الوجوب. هذه أهم أدلة من يرى وجوب العمرة، والذي يترجح له والله أعلم أن العمرة مستحبة ولا تجب إلا بالشروع بها، أو لو أن الشخص أوجبها على نفسه بنذر فهنا يجب عليه بالنذر. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه يجب تعيين نوع الحج بالنية من تمتع أو قران أو إفراد، والأول أفضلها، ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة، ومن كان دونها فمهله من أهله حتى أهل مكة منها. عقد فصل بعد أن ذكر حكم الحج، قال يجب تعيين نوع الحج بالنية، قال يجب تعيين نوع الحج بالنية لما مر بنا حديث عمر رضي الله تعالى عنه إنما الأعمال بالنيات، لكن قال يجب تعيين نوع الحج، نأخذ منه فائدة أن الحج أنواع، قال من تمتع أو قران أو إفراد، من تمتع أو قران أو إفراد. أولا لا بد أن نعرف هذه الأنساك، التمتع أن يحرم في العمرة، أن يحرم في العمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها، يقول يفرغ منها، لو ما فرغ منها أصبح قارنا، ثم يفرغ منها ويحج من عامه، ويحج من عام يعني في نفس السنة، بعض العلم يشترط أن لا يسافر، بعضهم يشترط أن لا يرجع إلى أهله، هذا هو التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج. معنى هذا شخص بعد أن دخل شوال ذهب إلى الميقات ولبى بالعمرة كأنه الآن يريد أن يعتمر، ذهب إلى الميقات ولبى بالعمرة ثم طاف وسعى وقصر ثم لبس ملابسه، إذا كان اليوم الثامن أحرم بقي في مكة، إذا كان اليوم الثامن أحرم بالحج ثم أتى بأعمال الحج كلها، هذا هو التمتع أو قران. عندنا قران وإفراد، القران والإفراد أعمالهما واحدة، أعمالهما واحدة إلا يفترقان في النية في وجوب الهدي. أشير إليه إفراد، شخص أتى الميقات، أتى الميقات ولا بد أن يكون في أشهر الحج فنوى الحج فقط، فلبى في الحج فقال مثل لبيك حج، نوى الحج فقط، بقي على إحرامه حتى اليوم الثامن، المتمتعون سيحرمون، دخل معهم
ثم بعد ذلك وقف بعرفة وأتى بالأعمال كلها. هذا إفراد، ذكرتها إفراد، هذا النوع الثاني. القران مثله لكنه ينوي في الميقات الحج والعمرة. المفرد يقول لبيك حجا، والقارن يقول لبيك حجا وعمرة، فينوي الحج والعمرة، تتداخل أعمالهما، أعمالهما واحدة، لكنه في نيته الآن أنه حاج ومعتمر. المفرد لا، في نيته أنه حاج فقط. فالفرق الأول في النية، الفرق الثاني في الهدي. القارن يجب عليه هدي كما أنه يجب على المتمتع، أما المفرد لا يجب عليه هدي، يستحب له الهدي. هذا الفرق بين الإفراد وبين القران. قال والأول أفضلها، الأول أفضلها. نأتي إلى دليل هذه الأنساك الثلاثة. دليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم، قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الحليفة، فقال من أحب أن يهل بالحج والعمرة فليفعل، ومن أحب أن يهل بالحج فليهل، ومن أحب أن يهل بالعمرة فليهل. النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم، قال من أحب أن يهل بالحج والعمرة، وهذا القران، فليفعل، ومن أحب أن يهل بالحج، وهذا إفراد، ومن أحب أن يهل بالعمرة هذا تمتع، لأن سيحرم بالعمرة ثم سيحرم بالحج من مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خيرهم بين هذه الأنساك الثلاثة. قال يجب تعيين نوع الحج بالنية. يفهم من كلام الشيخ أن الواحد حينما يكون في الميقات يجب عليه أن يعين النسك، المتمتع يجب عليه أن يلبي بالعمرة، القارن يجب عليه أن يلبي بالحج والعمرة، المفرد يجب عليه أن يلبي بالحج. لو ما لبى ولم ينوي يفهم من كلام الشيخ أنه ما فعل الأمر الواجب، أليس كذلك؟ هذا مفهوم كلام الشيخ. والصحيح أن الواجب تعيين الإحرام ولا يجب تعيين النسك، الواجب الإحرام، بمعنى أنك الآن لما تحرم تكون تنوي أنك دخلت النسك، هذا المقصود بالإحرام. بمعنى لو أن شخص أراد أن يطيبك قبل الإحرام تطيبت، لكن لو أراد أحد أن يطيبك بعد الإحرام تقول لا أنا محرم الآن. ولا يجب أن تعين النسك، نوع النسك هل هو تمتع أو قران أو إفراد. ما الدليل على ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم وكل واحد منهم تخير. الدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يسمر بنا أمر القارن والمفرد ممن لم يسق الهدي أمرهم بالحل. فإذا كان من عين النسك يجوز أن يصرفه إلى غيره فغيره من باب أولى. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر حينما انتهوا من السعي أمرهم صلى الله عليه وسلم، أمر القارن والمفرد ممن لم يسق الهدي منهم، أمرهم أن يجعلوها عمرة، وقد عينوا النسك، عينوا قران وعينوا إفراد، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء أن يجعلوها تمتعا عمرة. فإذا كان الشخص عين النسك يجوز له أن يقلبه، فمن باب أولى إذا جعله مبهما، إذا جعله مبهما. وهذا يحصل. وهذا النوع الرابع من الإحرام، الإحرام إما أن ينوي التمتع أو الإفراد أو القران أو الإبهام، يحرم لكن مبهم. هذا يحصل كثيرا من العوام ممن لا يعرفون أحكام الحج، تجيب بالميقات مع الناس ويحرم ويلبي، لكن لو سألته ما نسك سأحج، لكن ما نوع الحج ما يعلم. فنقول الصواب أنه جائز، هذا إحرام مطلق، فيصرفه لي نساك الثلاثة. هذا النوع الرابع. النوع الخامس أن يحرم مثل ما أحرم فلان وهو لا يعلم ماذا أحرم فلان، يثق في فلان أو أنه طالب علم أو نحو ذلك، ويقول لبيك بنسك كنسك فلان من الناس، يجوز أن يحرم بالنسك كإحرام فلان، وله أن يتقيد بإحرام فلان، وله أن يصرف أيضا إلى غيره، مثلا إحرام فلان مثلا قران، له أن يستمر قارنا وله أن يجعله تمتعا، لكن ليس له أن يجعله إفراد. لماذا؟ لا يمكن تفسخ الحج، ما تفسخ تكون مثلا متمتعا تقول أريد أن أجعل العمرة إفرادا، ليس لك ذلك.
دليل ذلك يعني دليل أن الشخص له أن يحرم بما أحرم به فلان، حديث علي رضي الله تعالى في حديث جابر الطويل، فلما أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله قال أحللت بإهلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال فأني معي الهدي فلا تحلق، فأشركوا في هديه. إذن علي رضي الله تعالى عنه أهل بإهلال كأهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يعلم بأي نسك أهل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أتى من اليمن، فصح النبي صلى الله عليه وسلم إهلاله وجعله كما هو، يعني جعله قرآن، النبي صلى الله عليه وسلم قارن جعل عليا قارنا. أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى أيضا أتى معه من اليمن فقال فسأله النبي صلى الله عليه وسلم بما أهلت، قال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال سقت الهدي؟ قال لا، قال فأمرني أن أطوف بالبيت وبين الصفا والمروة وأن أتحلل. حديث موسى في الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا موسى وقد أهل بإهلال كإهلاله أن يجعله تمتعا. هذا النوع الخامس، من أهل بما أهل به فلان من الناس جائز وهو بالخيار، إن شاء استمر على إهلال كإهلال فلان وإن شاء صرفه إلى غيره. قال من تمتع أو قران أو فراد. التمتع ظاهر والإفراد ظاهر، لكن القران هو الذي له صور، القران له صور. الصورة الأولى أن يحرم بالحج والعمرة من الميقات، أن يحرم بالحج والعمرة من الميقات، وهذا ظاهر. حديث ابن عباس عن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني الليلة آت من ربي وقال صلي في هذه الوادي في الحليفة وقل حجة في عمرة، حديثه في البخاري. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم، هذا على الصحيح، أحرم قارنا من ذو الحليفة، يعني من حين أحرم كان أحرم قارنا. هذه حالة. الحالة الثانية أن يكون أحرم إما بحج أو بعمرة فيدخل أحدهم على الآخر، إما يحرم بحج أو بعمرة ويدخل أحدهم على الآخر. الحالة الأولى أن يحرم بالعمرة يعني متمتع ثم يدخل الحج عليه، الحالة الأولى أن يحرم بالعمرة يعني متمتع ثم يدخل الحج عليه، وهذه لا تخلو من حالين، لا تتضايق من كثرة التقاسيم، التقاسيم هي التي تحفظ بها المسائل. إذا أحرم بالعمرة ثم أدخل عليه الحج لا يخلو من حالين، الحالة الأولى تكون حال اضطرار، حال اضطرار ليست حال اختيار، بمعنى أنه يمرض ويدركه يوم عرفة وليلة المزدلفة وهو مريض إلى الآن ما تحلل من عمرته، ماذا يصنع؟ يدخل الحج على العمرة فيكون قارنا، الأصل أنه محرم بعمرة فيدخل الحج على العمرة، هذا حال اضطرار. كحال عائشة رضي الله تعالى عنها حينما أدركها يوم عرفة وهي حائض وكانت أهلت بعمرة، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة، وهذه حال اضطرار. قد يحتاج لذلك أيضا مريض أو مثلا مسجون، شخص أحرم متمتعا بالعمرة ثم سجن ولم يفت من السجن إلا ليلة المزدلفة، يعني الليلة العيد، ما يستطيع أن يأتي مثلا إلى مكة ويطوف ويسعى ثم يتحلل ثم يحرم مرة ثانية، فهنا يقال حال حاجة فيدخل الحج على العمرة، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تكون لا، ليست حالة اضطرار، حالة اختيار، يعني يستطيع أن يأتي بالعمرة لكنه أدخل عليه الحج، وهذا أيضا صواب جواز. دليل حديث قصة ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، حينما حاصر الحجاج بن الزبير في مكة رضي الله تعالى عنه أهل ابن عمر مع أصحابه وقال لأصحابه أشهدكم أني أهللت بعمرة، فإن صددنا يعني البيت صنعت كما صنع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخصص الحديبية، ثم قال قرأ لقد كانت في رسول الله صوت حسن. فلما كان في أثناء الطريق قال ما شأنهما إلا واحد، إن صددنا عن العمرة صددنا عن الحج، أشهدكم أني أهللت بحجة مع عمرة، بحجة مع عمرة. ابن عمر رضي الله عنه أدخل الحج على العمرة، هذا حال اختيار ليس حال اضطرار. فلما أتى قديد اشترى هديا رضي الله تعالى عنه قرن الحج مع العمرة، هذه حال أن يحرم متمتعا أي بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، لا أشكال فيها. الحال الثانية أن يحرم بالحج مفردا فقط، أن يحرم بالحج فقط ثم يدخل عليها العمرة. هذا ما أحوجني إلى تنبيهكم وتسديدكم سددكم الله. ما الحكم؟ هذه من محل الخلاف بين أهل العلم. بعض العلم يرى جوازها، يقول كما أنه يجوز أن ندخل الحج على العمرة أيضا يجوز أن ندخل العمرة على الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل أصحابه يتحللون من الحج وجعلها عمرة. والقول الثاني في المسألة أن هذا لا يصح، أن هذا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل القارن متمتعا، ولم يجعل صلى الله عليه وسلم المفرد قارنا. فليظهر يعلم أن هذه الصفة لم ترد وليست في معنى الوارد، هذه الصفة لم ترد وليست في معنى الوارد، فليظهر لي أنها لا تصح. إذا لا يصح للشخص أن يحرم بالحج مفردا ثم يدخل عليها العمرة. قد يقول قال ما ثمرة الخلاف؟ إن استفتى شخص يصحح يقول اذبح هذه لأنك قارئ، وإن استفتى شخص لا يرى صحة هذا الفعل يقول أنت مفرد ولا يجب عليك الحج. قال الشيخ رحمه الله تعالى وياه والأول أفضلها، يقول الأول أفضل يقصد التمتع. إذن أفادنا فائدتين، الفائدة الأولى أن الأنساك الثلاثة كلها جائزة، إنما الخلاف فيه في المفاضل، هذا صحيح، وإن كان وجد خلاف عند السلف ثم هذا الخلاف شبه اندثر. ابن عباس رضي الله تعالى عنه يرى أن التمتع لمن لم يسق الهدي واجب، يقول من طاف وسعى فقد حل شاء وابى، لكن هذا الخلاف أصبح مشهورا، وإن كان بعض المتأخرين عليهم رحمة الله عز وجل يعني أحيوا هذا القول، وإلا أهل العلم مجمعون، يعني من تأخر مجمعون على أن الأنساك الثلاثة كلها جائزة، إنما الخلاف في الأفضلية فقط. ويحمل عليه حديث أبي ذر كانت المتعة خاصة لنا، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقصدنا وجوب الحل خاصة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعدهم فهو على الجواز والله أعلم. هذه فائدة. الفائدة الثانية أفادنا أن أفضل الأنساك التمتع. ما الدليل على أنه أفضل؟ الدليل حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما كانوا على المروة بعد أن فرغوا من السعي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، فمن لم يسق منكم الهدي فليحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن لم يسق منكم الهدي فليحل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يحلوا، فنقلهم من الإفراد والقران مع من غير سوق الهدي إلى التمتع، ولا ينقلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا إلى شيء فاضل. فلما أمرهم بالتمتع دل هذا على أن التمتع أفضل الأنساك. والمسألة من مسائل خلاف من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في التفضيل بين الأنساك، هل التمتع أو الإفراد أو القران. يذهب بعض العلم إلى أن أفضل الأنساك القران مع سوق الهدي، القران مع سوق الهدي، أما من لم يسوق الهدي فالأفضل في حقه التمتع، لأنه قريب من القول الأول لكنه يقدم القران بشرط سوق الهدي. معنى سوق الهدي إما نشتري الهدي من بلده، هذا سوق الهدي يأخذه من بلده، سافر مثلا من بريدة يأخذ الهدي معه من بريدة يدخل مكة، أو قبل أن يدخل حدود الحرم، لذلك ابن عمر قبل في الحديث الذي مر بنا قبل قليل اشترى من قديد، قديد مكان قبل الحرم. ما الدليل على أن من ساق الهدي أفضل القران في حقه؟ لأنه الذي اختاره الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يختار الله عز وجل لنبيه إلا الأفضل. ذكرت قبل قليل حديث عمر رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري، أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذه الوادي المبارك وقل حجة وعمرة، في بعض عمرة في حجة، فأمره الله عز وجل بالقران، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون ساق 100 بدنة، ساق الهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار الله عز وجل له قران مع سوق الهدي، قال اختلع زيد لنبي اللفظ، فمن ساق الهدي يقال الأفضل في حقك القران. أما إذا لم يسق الهدي فالأفضل في حقه التمتع. سأشير إن شاء الله الآن إلى أن التمتع ليس أفضل مطلقا. كيف نجيب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أجل ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة؟ هذا يشكل. يجاب عنه بجوابين. الجواب الأول، النبي صلى الله عليه وسلم هل اختار تمتعا مطلقا أو اختار تمتع من غير سوق الهدي؟ تمتع من غير سوق. قال لو سقت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. النبي صلى الله عليه وسلم اختار تمتعا من غير سوق الهدي. فنقول لا شك أن الشخص الذي لم يسق الهدي التمتع في حقه أفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار تمتعا من غير سوق الهدي، أما من ساق الهدي فلا، أصلا لا يأتي التمتع في حقه. من ساق الهدي لا يكون، لا يمكن التمتع لأنه لن يحل إلا يوم العيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني سألت حفصة الناس حل ولم تحل، قال إني لبكت شعر رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، في رواية حتى يبلغ الهدي محله. هذا هو التوجيه الأول وهو ظاهر. التوجيه الثاني، يقال النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك الفاضل للمفضول تطيبا لأصحابه رضي الله تعالى عنه، كما النبي صلى الله عليه وسلم أن لم يسق الهدي ونجعل عمره لما وجد من أصحابه رضي الله تعالى عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقلهم من عدم مشروعية العمرة في أشهر الحج على أحوال، لأنهم كما الحديث ابن عباس بتسمعين كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الهجور، فالنبي صلى الله عليه وسلم نقلهم فلا زالت بعض هذه البقايا باقية عندهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيب خواطرهم والله أعلم. لذلك الحديث جاب لا نعرف العمرة، يعني لا يعرفون العمرة في أشهر الحج. قال والأول أفضلها. ذكرت قبل قليل أن أيضا التمتع لا ليس فاضلا مطلقا حتى للمناسبة الهدي. من أتى متأخرا، من أتى متأخرا لمكة، أتى مثلا اليوم الثامن أو بعد ذلك، هل يستحب له التمتع أو لا؟ هل يستحب له التمتع أو لا من أتى متأخرا؟ المتقدمون لا يفرضون هذه المسألة لأن غير واردة عندهم، غير واردة. أقرب المواقيت قرن يحتاج إلى يومين حتى يصل مكة، فهم لم يفرضوا هذه المسألة ولم يذكروها لأن غير واردة عندهم، لكن أنا عندنا واردة. فإذا تجد الخلاف في هذه المسألة عند المعاصرين وليس عند المتقدمين. الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى يرى أن من أتى متأخرا اليوم الثامن أو ما بعده يرى استحباب التمتع لعموم الأدلة. الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى يرى عدم الاستحباب، عدم الاستحباب. والذي يظهر لي والله أعلم أن قول الشيخ محمد أرجح، لأن الله عز وجل يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج تمتع. إذن هناك وقت للتمتع، معنى التمتع أن الشخص تباح له المباحات، هناك وقت بين فراغه من العمرة وبين أن يحلم بالحج يتمتع به، لكن هذا ليس بينهما. إذا أتى اليوم الثامن أو بعده فالأصل أن الناس يحرمون بالحج، السنة تحرم بالحج، كيف أن تحرم بالعمرة؟ فيقال والله أعلم أنه من أتى في اليوم الثامن أو ما بعده يعني ليلة التاسع لا يستحب له أن يتمتع، إما أن يكون قارنا أو مفردا للتعليل الذي ذكرته قبل قليل. ولو نظرنا إلى كلام أهل العلم وجدنا نصوصها مطلقة من يفضل التمتع يقول الأفضل التمتع ولا يذكرون المتأخر، لكن كما قلت لكم هذه المسألة غير واردة عنده، فهي نستطيع أن نقول أنها من النوازل. ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة. شرع الشيخ رحمه الله تعالى وإياه في الكلام على المواقيت، ويكون الإحرام من المواقيت. الميقات في كلام العرب الحد، قصد الميقات في الشرع موضع العبادة وزمانها، موضع العبادة وزمانها، يعني المكان الذي تفعل به العبادة أو الزمان، هذا هو الميقات. فالمواقيت جمع ميقات. ويكون الإحرام، الإحرام هو نية الدخول في النسك، وليس هناك تلازم بين الإحرام وبين لبس الإزار والرداء، فقد يلبس الشخص الإزار والرداء وهو لم يحرم لأنه لم ينوي حتى الآن، وقد يحرم وهو لم يلبس الإزار والرداء، كشخص مثلا في الطائرة ملابس الإحرام في شنطته في أسفل الطائرة، وهو الآن حدا الميقات وليس معه ملابس، إذن يحرم وعليه ملابسه، متى ما نزل المطار يلبس الإزار والرداء. إذن ليس هناك تلازم بين لبس الإزار والرداء وبين الإحرام، ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة. المواقيت المعروفة، قبل أن أذكر المواقيت المعروفة، الشخص في إحرامه لا يخلو من ثلاث أحوال: أن يحرم بعد الميقات، يمر بالميقات ويتجاوز ويحرم، هذا الأصل فيه التحريم. نقل الشنقيطي رحمه الله تعالى: اجماع أهل العلم على حرمة تجاوز الميقات من غير إحرام لمن أراد النسك. نقل الشنقيطي رحمه الله تعالى: اجماع أهل العلم على حرمة الإحرام بعد الميقات لمريد النسك، من مر بالميقات يحرم أن يتجاوز الميقات ويحرم بعد ذلك وهو مريد النسك حينما مر بالميقات. هذه الحالة الأولى، أن يتجاوز الميقات، والمسألة ليس فيها خلاف. الحالة الثانية، أن يحرم من قبل الميقات، يحرم من قبل يعني قبل أن يصل الميقات يحرم. ولما أقول يحرم أي يلبي، لأن بعض الناس قد يتجهزون يأخذون شقة قبل الميقات ويتجهزون يغتسلون ويلبسون الرداء والردات، لا يحرمون، إذا حدوا الميقات لبوا، ليست هذه مسألتنا. لا، المسألة أن يلبي قبل أن يصل الميقات. فابن عمر رضي الله تعالى عنه صح عنه كما عند الشافعي بإسناد صحيح أنه أحرم من بيت المقدس، أحرم من بيت المقدس. وبعض العلم يمنع، يقول كما أنه لا يصح الإحرام قبل أشهر الحج فكذلك أماكن الحج، لكن لما يفعل ابن عمر ذلك يدل على الجواز. الإمام مالك رحمه الله تعالى يغلب في ذلك، الإمام مالك بن أنس يغلب، أتاه شخص فقال: من أي مكان أحرم؟ قال: من ذي الحليفة. قال: أريد أن أحرم من المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: أحرم من ذي الحليفة. فعاد عليه قال: أخشى أن تصيبك فتنة، فالإحرام الذين يخالفون أمري أن تصيبك فتنة. قال: وأي فتنة؟ ما هي إلا زيادة أميال. فقال: وأي فتنة أعظم أنك ترى أنك وفقت إلى شيء لو وفقت إليه النبي صلى الله عليه وسلم. تدل على حرص السلف على الاتباع. لكن لغوي والله أعلم أن الشخص إذا أحرم قبل الميقات فهو جائز، لكنه خلاف السنة. السنة أن تحرم من الميقات. كما ذكرت قبل قليل فرق بين الاستعداد والتهيؤ والإحرام عند الميقات. لا، أتكلم على يلبي قبل أن يصل الميقات. الحال الثالثة وهي الأصل، أن يحرم من الميقات الخاص به على التفصيل الذي سيمر بنا إن شاء الله. قبل أن أشرع في الكلام على المواقيت أذكر مسألة يذكرها المتقدمون، وهي إذا أتى أهل الشام عن طريق المدينة، مروا الآن بالميقات، بميقات المدينة، وبين أيديهم الجحفة، إذا مروا بذي الحليفة وبين أيديهم الجحفة، فالآن ميقاتهم الأصلي الجحفة، والآن هم بذي الحليفة، فعندنا حديثان ظاهرهما التعارض، عندنا عموما حديث ابن عباس سأشير إليه لكن الشاهد منه قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من أهلهن من أراد الحج والعمرة. إذن لأهلهن ولمن أتى عليهن. على هذا أهل الشام لما يمرون بذي الحليفة ميقاتهم ذو الحليفة وليس الجحفة، في حديث ابن عباس وحديث أيضا جابر، والطريقة الأخرى الجحفة، أي لأهل الشام الجحفة. المسألة تعارض فيها عمومان، هل نأخذ بعموم حديث ابن عباس ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، أو نأخذ مثلا بعموم ولأهل الشام الجحفة؟ تعارض العمومان، فإن تجد أهل العلم مختلفين في هذه المسألة. بعضهم يرى أن أهل الشام إذا مروا بذي الحليفة يجب عليهم نحن من ذي الحليفة، أحرم عليهم أن يتجاوزوه، لأن أصبح الآن ذو الحليفة وميقاتهم. بعض العلم يقول لا، فلهم أن يتجاوزوه إلى الجحفة، لأن ميقاتهم هو الجحفة وليس ذو الحليفة. وأيضا الآن مسألة عرضت في زماننا الآن، أهل القصيم أو نقول أهل نجد إذا مروا الآن عن طريق المدينة سيمرون على ذو الحليفة، وأيضا بين أيديهم قرن السيل، فهل يجوز لهم أن يحرموا من السيل وتجاوزوا ذو الحليفة، أو يجب عليهم يحرموا من ذو الحليفة؟ نفس المسألة تعارضها عموما. وهذه المسألة أعني من يتعلق بأهل القصيم، يقال لهم
الأفضل أن تأتوا إذا كنتم لن تحرموا من ذو الحليفة أن تأتوا عن طريق الطائف، تأتوا عن طريق الطائف ما تأتوا عن طريق المدينة، لأن بعض البعض يقول مثلا سأذهب مثلا أصيف أو سأذهب أقضي بعض حوائجي مثلا في جدة وأنا عازم على العمرة، بعدما أقضي حوائجي أرجع إلى الميقات وأحرم. أنا أقول هذه من المسائل مشكلة، لأنه من الطريف الشوكاني رحمه الله صاحب هذا المتن أشكلت عليه مسألة الصلاة وقت النهي، فقال لا يدخل المسجد وقت النهي، تعرض عندنا عموما لا صلاة بعد العصر، وإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، وتعرض عندنا عموما إذن لا يدخل. وأنا أقول في هذه المسألة في حال اختيار ينبغي لهم أن يأتوا عن طريق الطائف ليخرجوا من هذا الخلاف، والأحوط في حق من أتى أن نحرم منذ الحليفة. قال الشيخ رحمه الله تعالى من المواقيت المعروفة، من المواقيت المعروفة، المواقيت المعروفة كما في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم. قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. هذا حديث ابن عباس تلاحظون فيه أربعة. حديث جابر رضي الله تعالى عنه عن أبي الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يسأل عن المهال أصل الهلال ورفع الصوت، وحينما يرفعون أصواتهم بالتلبية في الميقات سمي مهل، يسأل عن المهل قال أحسبه رفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. قال مهل أهل المدينة ذو الحليفة، والطريقة الأخرى الجحفة، يعني يأتون من الشام، والطريقة الأخرى الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل العراق من ذات، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم. والحديث في مسلم. تلاحظون أنه ذكر الأربع وزاد ذات عرض، إلا أن أبا الزبير ما جزم برفعه، قال أحسن، وهذه عند بعض العلماء حكم الرفع، لا سيما أنه قرنها بأربعة. الأربعة المواقيت المذكورة في ابن عباس أهل العلم مجمعون أن الذي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما خلافه في ذات عرق ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل سمى السيل، وطرفها الآخر وادي محرم، وادي محرم هو السيل لكن طرفه الآخر، ويلملم يسمى السعدية. هذه محل اتفاق أن الذي وقته هو النبي صلى الله عليه وسلم، إنما خلافهم في ذات عرق. في حديث جابر أن الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لما فتح هذان المصران يعني البصرة والكوفة أتى أهلها أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه فقالوا وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل نجد قرن وهي جور بعيدة، فإذا أتينا قرن شق علينا، فقال لهم عمر رضي الله تعالى عنه انظروا حلوها، فوقت لهم ذات عرق، وقت لهم. هذا الحديث في صحيح البخاري أن الذي وقت لهم عمر رضي الله تعالى عنه، في حديث جابر أن الذي وقت لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك اختلف أهل العلم في ذات عرق، هل هي بتوقيت من النبي صلى الله عليه وسلم أو باجتهاد من عمر، واللي يرجح الله أنها بتوقيت من النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر كان يجهل الحكم، اجتهد رضي الله تعالى عنه فوافق اجتهاده توقيت النبي صلى الله عليه وسلم، وليست هذه بأول موافقته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المواقيت الخمسة المعروفة. الجحفة من زمن طويل الناس يحرمون من دونها من رابق، وتعلمون النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل أن ينقل وباء المدينة إلى الجحفة، فهي بلد موبوء، فلذلك لا يسكنها إلا بدو رحل، هذا الأصل فيها. من زمن قديم الناس يحرمون من رابق، شيخ الإسلام رحمه الله ذكر الحرم من رابق على الأقل من القرن السابع، والناس يحرمون من رابق من سن طويل، وهم لا يحرمون من الجحفة، يحرمون من رابق. ومن أحرم من رابق يكون أحرم من قبل الميقات، قبل الميقات، لأنه قبل الميقات الرابغ، دون الميقات ثم بعد ذلك تأتي على كليسر. وهذا أيضا مما يستدل به إجماع عملي الآن من المسلمين على جواز الإحرام قبل الميقات من غير نكير، ونقول إجماع إجماع عملي، لا يوجد لا أعلم أحد ينكر الإحرام من الرابغ، وهي من قرون طويلة. أما قرن كما ذكرت هي السيل
وطرفه وادي محرم، ما يتعلق بذات عرق أيضا هي مكان مهجور تسمى الضريبة وبعضهم يسميها خريبات، لكن مكان معروف. هذه الموقيت قال ويكون الإحرام من الوقيت المعروفة. إذا لم يكن هناك ميقات كمن يحرم بالطائرة، إذا حاد أقرب ميقات، وإذا خشي يحتاط ويحرم قبل ذلك. قال ومن كان دونها فمهله من أهل حتى أهل من كان. قال من كان دونها، يعني من كان دون هذه المواقيت، أراد أن يحرم وهو دون هذه المواقيت، يعني من جهة مكة، يقول من مكانه، يعني فمهله أي إحرامه. وسمي الإحرام إهلالا لأجل رفع الصوت، فلذلك يقول إذا استهل المولود ورث، يعني إذا ولدته أمه وصاح بعد خروجه يدل على أنه حي يرث. فمهله من أهله، من أهل من مكانه، مسألة أيضا يحتاج إليها ويكثر السؤال عنها وأشرت إليها قبل قليل، وهي البعض من أهل القصيم مثلا يذهب ونقول على الطائرة لأشغال في جدة، أريد أن أقضي هذه الأشغال ثم أعتمر، ثم أعتمر من أين أحرم؟ وهذا الشخص لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يكون عازما على العمرة، أن يكون عازما على العمرة لكن يريد يقول أقضي بعض أشغالي إما في جدة أو سياحة ثم أعتمر. هذا الإشكال ذكرته قبل قليل، يقول فالأولى أن يذهب عن طريق الطائرة. الحالة الثانية لا، يكون متردد، إن تيسر لي مثلا انتهيت أشغالي وإلا رجعت من غير عمرة، تكون مثلا مع عمرة حائض تقول إن طهرت المرأة التي معي وإلا رجعت من غير عمرة، هذا يصدق عليه فمهله من حيث أنشأ. هذا الآن إذا كان مترددا يحرم من مكانه من جدة ومن غيره، متى ما عقد النية فأصبح المكان في حقه مكان إحرام. إذن قول ومن كان دونه فمهله من أهله، سواء كان من أهل البلد أو من غير أهل البلد إذا أنشأ النية في هذا المكان. إذا من أهله يدخل فيه صنفان، الصنف الأول أهل البلد، أهل جدة يحرم من جدة مثلا، كذلك شخص قدم على جدة وليس في نيته من بلدي وليس في نية العمرة أو وليس في نية الحج ثم نوى العمرة أو نوى الحج، نقول لك أن تحرم من جدة. فهذا معنى قول ومن كان دونه فمهله من أهله، سواء كان من أهل هذه البلد أو وفدا. قال حتى أهل مكة منها، حتى أهل مكة يحرمون من مكة، سواء كانوا من أهل مكة أو قدموا كالصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين كانوا متمتعين مع النبي صلى الله عليه وسلم، أحرموا من الأبطح، أحرموا من الأبطح أي من داخل مكة. فيقال من كان في مكة وأراد الإحرام بالحج يحرم منها، من كان في مكة وأراد الحج يحرم من مكة، ولا إشكال في الحج لورود النص وهو إحرام الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، سواء كانوا من أهل مكة أو من كان معه كان متمتعا. إشكالية في العمرة، هل يحرم الشخص من مكة إذا أراد العمرة؟ بعض العلم يقول نعم يحرم من مكة، ويستدل بعموم حديث ابن عباس ومن كان هناك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. والقول الثاني وهو الذي يترجح لي والله أعلم، أن المعتمر يجب عليه أن يخرج إلى الحل، فيكون حديث ابن عباس خاص بالحج والله أعلم. من أراد الإحرام بالعمرة وهو في مكة يخرج إلى الحل يعتمر، الحل يعتمر. ما الدليل؟ الدليل أثر ونظر. أما الأثر فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله تعالى عنها حينما أرادت العمرة، أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. فلو كان الإحرام بالعمرة من داخل مكة مشروعا والله أعلم لا جعلها النبي صلى الله عليه وسلم تحرم من داخل مكة، فلما أمر أن تخرج إلى الحل والتنعيم من الحل دل على عدم جواز الإحرام من داخل مكة لمن أراد العمرة. هذا من ناحية الأثر. أما من ناحية النظر، فالعمرة في كلام العرب تسمى الزيارة، تسمى الزيارة، والشخص لا يسمى زائر الحرم وهو داخل الحرم، إنما يسمى زائر الحرم إذا كان من الحل، يعني من خارج الحرم ثم دخل الحرم يصدق عليه أنه زائر. هذا الذي يترجح لي والله أعلم في هذه المسألة، وهذا رأي جمهور أهل العلم أن العمرة لابد أن يحرم لها من
من الحل. ولما أقول من أراد أن يحرم بالعمرة لا يجب هذا على مشروعية العمرة لكل من أراد كما يفعل البعض، تجده يعتمر يأتي بعمرة من الحل ثم يخرج إلى الحل، هذا ليس مشروعا. لو قلنا أن العمرة مشروعة لا تدخل تحرم من داخل مكة أفضل إلى الحل.